الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد آيات الصيام. قبلها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. وقال هنا جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله جل وعلا تعبد عباده بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وتعبدهم كذلك باكتساب الأموال وإنفاقها. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا يقول الإنسان: أنا حر في الاكتساب، حر في الاكتساب مما أباح الله، أما ما حرم الله جل وعلا فلست بحر، بل أنت عبد، عبد لله جل وعلا. فكما أن العبد لا يسوغ له أن يزيد في العبادات غير ما شرعه الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يكتسب المال من طريق حرمه الله تعالى، حتى ولو كان عن تراض من الطرفين. وفي هذه الآية الكريمة يخاطب جل وعلا عباده بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا أموالكم، المراد مال الغير، كيف نسبه الله جل وعلا إلى المخاطب؟ قال: لا تأكلوا أموالكم. نعم، يقول في هذا إشارة، والله أعلم، أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على مال غيره مثل ما يحافظ على مال نفسه، ولا يجوز له أن ينتهك مال غيره. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما قال جل وعلا إلا عن الرضا. لا تأكلها بالباطل حتى ولو رضي بذلك صاحبه. قالوا: هذا يشمل السرقة والخيانة والغش والغصب والاختلاس الذي لا يدري عنه صاحبه، كما يشمل البيوع الربوية ويشمل القمار ويشمل مهر البغي وحلوان الكاهن. وقيمة الملاهي المحرمة وكل ما لا يصح أن تدفع فيه الدراهم، قيمة الخمر، قيمة الدخان، قيمة كل ما يسكر، هذا من أكل المال بالباطل، لأنك أخذت ماله وأعطيته شيئا لا يحل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قالوا بالباطل نوعان، باطل لم يرضى به صاحبه، وباطل رضي به صاحبه، ما دام باطل فلا يحل. أكل المال رشوة، أكل المال استئجار شيء لا يحل، أكل مال من الزكاة ولست من أهلها، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كلمة عظيمة من الله جل وعلا تشمل جميع الأموال التي يأخذها المرء بغير حق. دفع المال مقابل حكم باطل رشوة، دفع المال من أجل شهادة زور، دفع المال لأجل الإعانة على شيء محرم، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا، الإدلاء إرسال الشيء، مثل ما يقال أدلى دلوة، لأجل أن يأخذ ماء، أرسل دلوه في البئر من أجل أن يأخذ مال. تدلي بها يعني بهذا المال، تدلي به تعطيه الحاكم ليحكم لك بغير الحق، هذا نوع. تدلي بها يعني تخاصم بها بالحجة الباطلة عند الحاكم لتأخذ مالا لا يحل لك، وتدلو بها إلى الحكام. يشمل الرشوة للحاكم، الرشوة لشاهد الزور، الإدلاء بالحجة وأنت تعلم أنها باطلة، الوكيل يتوكل عن صاحبه ليأخذ له ما ليس له ويعلم أنه ليس له، لكن عنده قوة حجة وبيان يستطيع أن يقتطع مال المرء المسلم بحجته، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من السماء ويطلعه الله جل وعلا على ما لم يطلع عليه أحدا من خلقه، لكنه عليه الصلاة والسلام مع هذا لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا، فالغيب مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. لذا يقول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتيه الوحي من السماء، فما بالك بغيره من الحكام المسلمين الذين لا يعلمون شيئا من هذا. والحاكم مأجور إذا اجتهد وبذل جهده وحكم بما على ضوء ما سمع فله أجر، حتى لو كان المحكوم له ظالم، لأنه اجتهد. والظالم ظالم وإن حكم له الحاكم، وإن قال هذا لك. حضر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى الحضرمي على الكندي أن البئر هذه والأرض له، فقال الكندي هي أرضي وبيدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي شاهداك، فقال ما عندي شهود، قال لك يمينه، قال هو فاجر يحلف ولا يبالي ويأخذ أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وحكم الحاكم لا يغير الحقيقة، وإنما هو يفض النزاع، ينهي القضية بين الخصمين، وإلا فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا. كان شريح القاضي رحمه الله يقول لبعض الخصوم إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك حراما. يعظ رحمه الله الخصم الذي يظهر عليه أثر الكذب والافتراء، لكنه رحمه الله يقول ما لي إلا الظاهر، حضر وادعى وأحضر شهود يأخذ، ادعي عليه فلم يحضر خصمه شهودا فطلبت منه اليمين فحلف، وهو يعلم في حقيقة الأمر أنه ظالم في يمينه هذا، فلا يحل له ذلك حتى ولو حكم له القاضي. وحكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، وإنما كما تقدم لفض النزاع وإنهاء الخصومة وإراحة الطرفين، والحكم العدل المطلع على حقائق الأمور هو الله جل وعلا، الخصومة عنده يوم القيامة، حتى إنه لا يقتص الشاة الجمة من ذات القرن. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فريق بمعنى بعض، يعني تأخذ ما ليس لك، سواء بشهود أحضرتهم شهود زور أو بيمين فاجرة تحلفها أنت وأنت تعلم أنك كاذب. كل هذا يتصور الظلم من المدعي بأن يحضر شهود زور فيأخذ ما ادعى به وليس له، ويتصور الظلم من المدعى عليه، يكون المدعي ادعى عليه بحق لكن ليس عند المدعي بينة. كثيرا ما يحصل هذا، يثق الإنسان بصاحبه فيعطيه ما يعطيه، ثم إذا طالبه به بعد هذا أنكر، ويتخاصمان إلى الحاكم، فيقول الحاكم للمدعي ألك بينة؟ فيقول لا ما عندي بينة، أنا وثقت به وأعطيته ما أعطيته أو اتفقت معه على كذا أو نحو ذلك. فيقول الحاكم القاضي للمدعي لك يمينه، فيقول يحلف ولا يبالي هذا فاجر، فيقال له ليس لك إلا ذلك، حتى ولو كان غير مسلم ما في إلا اليمين، ما يعطى الناس بدعواهم، يعني مجرد ما تدعي ما تعطى بدعواك إلا ببينة، أو يطلب من المدعى عليه اليمين فإن نكل عن اليمين أخذت، وإن حلف فحسابه على الله. ويستحب للقاضي حينئذ أن يعظ الخصمين كما وعظهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعظهما ويبين أن حكمه لا يحل الحرام، فيدعي شخص على آخر بألف ريال مثلا أقرضه إياه، فينكر المقترض لأنه يعرف أنه ما عنده أحد، فيقول القاضي للمقرض هل عندك بينة تشهد أو إقرار أو كتابة أو نحو ذلك؟ يقول لا ما عندي شيء. فيقول القاضي للمدعي لك يمينه، وانتبه أيها المدعى عليه احذر اليمين، فإنها اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، تغمس صاحبها في الإثم، فقد يحلف وهو فاجر كاذب في يمينه فينال عقوبة الدنيا مع عقوبة الآخرة والعياذ بالله. وكثيرا ما يعجل الله عقوبة الحالف يمين كاذبة، يعجل عقوبته في الدنيا ليتعظ الناس، لأن في هذا استخفاف بعلم الله جل وعلا المطلع على السر وأخفى. فكثيرا ما يحلف الحلف يمين كاذبة فيسقط في المحكمة عند القاضي، لأن الله جل وعلا يغار إذا استخف به. وتدلوا بها إلى الحكام، يعني قال المفسرون رحمهم الله الإدلاء بهذه الأموال إلى الحكام قد يكون على سبيل الرشوة للحاكم ليحكم بالباطل، أو على سبيل الرشوة للشهود لأنهم يحضرون عند الحاكم، أو أن المرأة يدلي بحجته عند الحاكم وهي حجة باطلة، أو يجيب إذا كان مدعا عليه جوابا باطلا، لكنه يخلصه فيتخلص في الدنيا. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. كرر جل وعلا ذكر الأكل مرتين للتشنيع عليه، وأن الغالب أن الإنسان حينما يحلف أو يتكلم بالباطل أو يأخذ شيء بالباطل كله شرعا في الأكل ليأكل. وقال بعض المفسرين رحمهم الله المناسبة في كون هذه الآية جاءت بعد آيات الصيام أن الصائم مأمور بالامتناع عما أحل الله له نهار الصيام، فحذر جل وعلا من أن يأكل المرء ما لا يحل له ليلا أو نهارا. لتأكلوا فريقا يعني فرقة أو قسم أو جزء من أموال الناس بالإثم. الأكل الأول نهي عنه بالباطل، والأكل الثاني نهي عنه لا يكون إثما. والمرء يعلم هو يعاقب ويؤاخذ على ما يعلم أنه إثم، أما إذا كان لا يعلم فلا إثم عليه، والقاضي يحرم عليه أن يحكم بالباطل. فإذا حكم بحسب الأصول الشرعية فله أجر إن لم يصب الحق، وإن أصاب الحق فله أجران. إذا حكم على حسب الأصول الشرعية فأصاب الحق فله أجران، وإذا حكم بحسب الأصول الشرعية وإن لم يصب الحق فلا إثم عليه وله أجر، لأنه اجتهد، مثل ما تقدم لنا قول شريح القاضي رحمه الله: وإني لأظنك ظالم. ظن ما هو يقين، ما عنده يقين، يحذره أن حكمي لك لا يحل لك هذا الحرام. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم يعني بغير حق وأنتم تعلمون. الحذر، كل الحذر من كون الإنسان يقدم على أخذ الشيء وهو يعلم أنه ليس له، أما إذا كان لا يعلم ذلك يظنه له فلا بأس عليه ولا إثم عليه. مثلا كأن يدعي شخص على أبيك وأبوك له وارث وورث صغار وكبار، فقلت له: يا أخي أحضر بينة حتى أعطيك من حق الصغار والكبار، فيقول: لا بينة لدي. فالقاضي سيقول لك: تحلف على أنك لا تعلم أن عند أبيك لهذا الرجل، لا تعلم، ما يكلفك أن تحلف على أنه ليس عند أبيك لهذا الرجل شيء لأنك لا تدري، لكن تحلف على عدم علمك بوجود هذا الدين على أبيك. فإذا كنت تعلم أن هذا الدين على أبيك فأنت آثم، وإذا كنت لا تعلم ولو كان الدين على أبيك فلا إثم عليك لأنك ما تعلم. ولذا قال العلماء: يحسن على من ادعى على ميت إذا كان ورثته كبار وهذا المدعي يغلب عليه الصدق والأمانة ومعروف بالعدالة، فيحسن أن يعطى ما يدعيه ولا يجر إلى الحاكم، إلا في موضوع حق الصغار فلا، ما يعطى من حق الصغار ولا ريال واحد إلا بحكم الحاكم، وإن تحمله الكبار من مالهم ومما يخصهم دون الصغار وأعطوه ما يدعي به فهذا حسن، وفيه براءة لذمة أبيهم ويعتبر من البر به، خاصة إذا كان ليس لدى هذا المدعي ما يثبت حقه ويظنون ثبوته. أما إذا كان الرجل المدعي معروف بعدم العدالة وأنه قد يدعي ما ليس له أو يحسن الظن بهؤلاء الورثة أنهم يعطونه ما يطلب، فلا يلزمهم أن يعطوه شيئا إلا بحكم الحاكم. وفي هذه الآية دلالة على أنه يجب الاهتمام بالمال كسبا وإنفاقا، وأن المرء محاسب عليه بكسبه ومحاسب عليه بإنفاقه، إن كسبه من حقه وأنفقه في حقه أجر، وإن اكتسبه من غير حقه حرم عليه، وإن أنفقه بغير حقه حرم عليه حتى لو كان رضا، مثل المتراضين في الربا أو المتراضين في قيمة الخمر أو متراضين في قيمة الدخان أو غير ذلك من الخبائث المحرمة التي لا تحل للمسلم حتى لو حصل التراضي، لو أعطاها مبلغا من المال ليزني بها على سبيل الرضا فهو حرام عليه دفعه وحرام عليها أخذه وحرام عليهما فعل ما حرم الله، فليس كل رضا مباح، وإنما هناك رضا يتعلق بالشخص فقط هذا لا بأس، يعني اشتريت ما قيمته 10 ب15 عن رضا وقناعة لا حرج عليك، لأنك تحب أن تنفع أخاك المسلم أو رحمت هذا البائع لكونه مسكين أو فقير أو صغير أو محتاج فزدت له بالقيمة هذا حسن. ونوع ما تصح الزيادة فيه والإعطاء حتى لو كان عن تراضي لأنه محرم لحق الله جل وعلا كالربا وقيمة الخمر وقيمة الدخان وكل ما حرمه الله جل وعلا من مهر بغي وحلوان كاهن وغير ذلك حتى لو كان عن سبيل الرضا، يأتي للساحر أو الكاهن أو الخرافي ويقول شف لي ما مالي في علم الغيب، شف لي عن فلان هذا المريض هل يصح من مرضه أو يموت فيه ويعطيه مبلغ على هذا، هذا من الحرام حتى لو حصل التراضي بين الطرفين، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اقرأ.
قال ابن عباس رضي الله عنه: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل للحرام،
لكنه يخاصم لأنه واثق أن صاحبه لا بينة لديه وأنه إذا توجهت عليه اليمين مستعد أن يحلف، فيقول اشتك اذهب إلى القاضي اذهب إلى الحاكم ونحو ذلك، لأنه واثق أن صاحبه لا يستطيع البينة وهو عازم على أنه إذا توجهت عليه اليمين سيحلف ولا يبالي والعياذ بالله، فتوعدهم الله جل وعلا بهذا وأن الله مطلع لا تخفى عليه خافية.
وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة رحمهم الله أنه قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم.
قالوا مثل هذا الوكيل مثلا إذا وكلك شخص بالخصومة عنه وأنت تعرف أنه مبطل وإن استطعت أن تأخذ له الحق بخصومتك فيحرم عليك ذلك ويحرم عليك أن تأخذ مقابل وكالتك شيئا من المال ويحرم عليك أن توكله الحرام حتى لو لم يكن له وأمكنه أن يأتي بالحجج الظالمة ليأخذ الحق له وهو يعلم أنه مبطل.
نعم.
وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها.
يعني حرام عليه وقطعة من نار كما قال الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في نارا وسيصلون سعيرا. فالمال إذا أخذه المسلم بغير حق فإنه يشتعل عليه نارا يوم القيامة.
فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامكم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل رجل وزوجته لم يكمل السعي لبكاء طفلهم وذهبوا به خارج الحرم ليهدأ، بل زادت حالته وذهبوا لمنزلهم بجدة، ومساء أن أتى الرجل أهله فماذا عليهم؟
كل نوافل العبادة إذا دخل فيها المسلم له أن يتمها وله أن يقطعها إذا شاء سوى الحج والعمرة. فإذا دخل فيهما المسلم أو في أحدهما وجب عليه إتمامهما لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخل المرء في حج أو في عمرة وجب عليه إتمامهما، إن لم يستطع بأن كان محصرا فيأخذ بأحكام المحصر، إن كان قد اشترط أن محلي حيث حبستني فيتحلل لاشتراطه، وإن كان لم يشترط فيجب عليه هدي ثم يتحلل، فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام وتحلل. فهذا السائل ما أكمل السعي، والسعي ركن من أركان العمرة. أركان العمرة نية الدخول في النسك، النية وليس الإحرام من ملابس الإحرام، والطواف بالبيت والسعي. هذه أركان العمرة، فهو ترك ركنا ما أكمله، فهو لا يزالان محرمان. ثم حصل منهما الجماع قبل إتمام أركان العمرة فتبطل العمرة التي حصل فيها الجماع، ويلزمهما إتمامها، ويلزمهما قضاؤها بعمرة أخرى، وعليهما هدي لكل واحد. أما لو أتم الأركان الطواف والسعي ولم يبق إلا الحلق بالنسبة للرجل أو التقصير، والتقصير بالنسبة للمرأة، فالعمرة حينئذ صحيحة ويكون عليهما هدي فقط. وأما إذا لم يتم الأركان فيكون عليهما هدي وعليهما القضاء وعليهما المضي في هذه العمرة الباطلة، فهي عمرة باطلة فسدت. والواجب على المسلم أن لا يجتهد لنفسه ويعمل الأعمال التي لا يعلم عن صحتها، فيسأل قبل أن يعمل، يسأل قبل أن يقدم على الشيء. والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر، فيسأل أهل العلم ليدل على بصيرة. ما يعمل العمل ثم بعد العمل وبعد ما يفسد على نفسه يأتي يسأل.
يقول السائل منح شخص مرتبات لا يستحقها كيف يتخلص منها إذا تعذر إرجاعها للمصدر؟
عليه إيصالها إذا كانت من الدولة مثلا، إيصالها إلى خزينة الدولة من أي طريق، ما يلزم أن يكون من نفس الطريق الذي أخذها منه، ولا يلزم أن يفضح نفسه بأنه سرق أو خان أو نحو ذلك، وإنما يوري حسب ما يستطيع، وعليه البراءة من هذا المال الذي لا يحل له. هذا إذا كان صاحبه معروف. أما إذا كان صاحبه ليس المعروف وتعذرت معرفته، فحينئذ أنفقه في مصالح المسلمين وأجره لصاحبه على نية التخلص من هذا المال الحرام، لا على نية الصدقة منك، فأنت لم تتصدق بشيء، وإنما تؤجر على نية التخلص من المال الحرام.
يقول السائل امرأة تملك كمية من الحلي وقد كانت لا تعتقد زكاة الحلي، وبعد مدة علمت أن في حلي الزينة زكاة، وهي الآن تعتقد وجوب زكاة الحلي، فهل يجب عليها أن تخرج ما مضى من زكاة حليها؟
أولا نعلم أن زكاة حلي الحلي المعد للاستعمال سواء كان عند امرأة تستعمله بنفسها أو عند رجل تستعمله بناته وزوجاته وأهله، أن هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة عليه. فبعضهم يرى وجوب الزكاة لأنه ذهب أو فضة، وقد جاءت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية في إخراج زكاة الذهب والفضة. وبعض العلماء رحمهم الله يرى أن هذا الذهب والفضة أنه بمثابة المتاع واللباس والمنزل والفراش، أمور تستخدمها المرأة أو النساء لحاجتها فيرى أنه لا زكاة فيه. ولا شك أن إخراج الزكاة براءة للذمة، ولا أحد يقول للمسلم إذا أخرج زكاة الذهب والفضة أخطأت، بينما كثير من العلماء يقول لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة للنساء كثير منهم يقول أخطأت. وما دام أن المرأة لم تخرج سنوات مضت بناء على ما سمعته من أنه لا يجب، ثم الآن رغبت في الإخراج، فأقول لعل إخراجها لسنة الحاضرة والمستقبل يكفي عنها إن شاء الله، لأن المسألة فيها خلاف. أما الحق الواجب الذي لا إشكال فيه ما يسقط بمضي السنين، أما ما كان فيه خلاف فإذا أخرج المسلم الزكاة الآن عن هذا العام الذي هو فيه ويستمر على ذلك فهو مأجور إن شاء الله، ولعله لا يجب عليه إخراج زكاة ما مضى لأنه ما تركها جحودا أو تركها وهي يعتقد وجوبها، تركها على أساس أنها غير واجبة.
يقول السائل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما معنى إيمانا واحتسابا؟
إيمانا يعني مؤمن مصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده شك في هذا. احتسابا يعني محتسب الثواب، يريد هذا الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: طلب مني أبي أن أؤدي عمرة عنه وعن أمي وهما قادران وهما قد مات من قبل أكثر من مرة، قد اعتمر أكثر من مرة، فهل علي أن ألبي طلبهما من باب طاعة الوالدين؟
من حيث الوجوب لا يجب، ومن حيث الاستحباب فتستحق طاعتهما في هذا، فإذا تيسر لك الاعتمار عنهما فحسن، وإلا فلا يجب عليك ذلك.
يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج للمحلات ومطاعم الأكل لشراء حاجته من الطعام والشراب؟
يجوز له ذلك إذا لم يجد إلا هذا، إذا لم يجد الطعام إلا بهذه المطاعم مثلا يخرج ويشتري ويطعم ويعود إلى معتكفه، لأن هذا مما لا بد منه، مثل قضاء الحاجة البول والغائط، ومثل الوضوء، ومثل الطعام، كل هذه ضرورة للمعتكف يخرج إليها إذا لم يتيسر أن يحضر له الطعام في مكان معتكفه.
يقول السائل: من اعتمر عن نفسه وبعد الانتهاء بيومين أو ثلاثة أيام أراد العمرة عن عمه متوفى، فهل يجوز ذلك؟
من دخل مكة بعمرة وأداها فيحمد الله على ذلك ويكتفي بها، ويكرر من العبادات ما يسوغ له وما يتمكن منه، من الطواف بالبيت، من قراءة القرآن، الذكر، حضور مجالس العلم، الصلاة النافلة، وغير ذلك من العبادات. ولا يخرج للإتيان بعمرة وقد دخل بعمرة قريبا.
يقول السائل: امرأة لها ثلاثة أطفال صغار، حصلت عندها حمل فأجهضت في شهرها الأول لكونها لن تستطيع أن توفيهم حقهم، وهي تابت واستغفرت وبكت، فماذا عليها بعد ذلك؟
التعدي على الحمل من أمه أو من غيرها لا يجوز، لكن قال بعض العلماء رحمهم الله إذا كان قبل 40 يوما بدواء مباح معمون الضرر فلا بأس بهذا، وبعضهم يمنع من التعرض له مطلقا، لكن بعض العلماء يقول إذا كان قبل 40 يوم يعني من انتقل من طور إلى طور، لأنه كما جاء في الحديث 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، فقالوا إذا كان في 40 اليوم الأولى لأنه نطفة ما انتقل إلى علقة أجاز هذا بعض العلماء إذا كان هناك ضرر في بقائه، قالوا المحافظة على نفس موجودة أولى من المحافظة على ما لم يوجد، وبعض العلماء نهى عن هذا مطلقا، فعلى من فعل ذلك التوبة والندم والعزم على أن لا يعود لهذا الفعل مرة ثانية، والله جل وعلا يتوب على من تاب وليس عليها كفارة.
يقول السائل: مسافر سافر إلى مكة لأجل العمرة ولم يصلي الظهر، وفي الطريق قصر فواصل قبل صلاة العصر إلى الحرم، فماذا عليه؟
إذا وصل قبل أن يقوم الإمام لصلاة العصر فعليه أن يصلي الظهر 2 ركعات ثم ينتظر، إذا أقيمت الصلاة صلاة العصر صلى مع الإمام، وإن دخل وقد أقيمت الصلاة فله أن يصلي مع الإمام بنية الظهر، لأن صلاة الظهر والعصر لا تختلفان، ويجب عليه الإتمام حينئذ إذا دخل مع الإمام، ثم يصلي العصر بعد هذا. وإن صلاها بنية العصر فلا بأس عليه، ثم يصلي الظهر بعد هذا، وله أن يصلي الظهر في هذه الحال قصرا إذا لم يكن عازم على الإقامة بمكة أكثر من 4 أيام، أما إذا كان قد عزم على الإقامة في مكة 4 أيام فلا يسوغ له القصر حينئذ.
يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن رجل عاجز؟
نعم، يجوز أن يعتمر عن الشخص العاجز، لأن الرجال والنساء الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة عن الغير ذكروا عجز الرجل عن الإتيان بالنسك.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يعتكف في بيت الله ويريد أن يخرج إلى بيته لأجل المأكل والملبس؟
إذا اشترط هذا في أول اعتكافه عند دخوله معتكفه نوى واشترط بأنه يأكل في داره فلا حرج، لكن إذا فعل هذا فلا يمكث أكثر من قدر الحاجة، لا يمكث أكثر من قدر الحاجة، فيجلس قدر حاجته إلى الأكل ثم يعود إلى معتكفه.
يقول السائل: هل يجوز في الاعتكاف أن يحضر مجالس العلم في أماكن مختلفة في المسجد الحرام؟
له ذلك إن شاء الله، لكن استحب له العلماء أن يتخذ مكانا بعيد عن الناس لئلا يكون معتكفه محل متحدث له ولأصدقائه، يكون بعيد عن الناس يخلو بربه في الذكر والقراءة، وأما من ناحية الطواف وحضور مجالس العلم فهذه فيها فائدة له، ولا يعتبر هذا من أخذ من الاختلاط بالناس للحديث ونحو ذلك.
يقول السائل: طلقت زوجتي وحكمت علي المحكمة الجزائرية بدفع مبلغ مالي للزوجة، دفعت كل المبلغ من مالي الربوي وكان زائد عن مالي في البنك، وما تبقى من المال الربوي دفعته للضرائب.
ما يجوز هذا، لأنك استفدت من هذا المال، يعني فديت به مالك. لو لم يكن عندك هذا المال الربوي منين تعطيهم؟ من مالك، فأنت أدخلت هذا المال الربوي لمالك ودفعته، وكذلك الضرائب المفروضة عليك ونحو ذلك ما يجوز أن تدفعها من أموال ربوية، ولا يجوز للمسلم أن يستمر في الربا على نية أنه ما جاءه من مال سيتخلص منه، لأنه يكون في هذه الحال مرابي ومحارب لله ولرسوله. لكن من هو الذي نقول تخلص من هذا المال؟ هذا الذي أقلع عن الربا، إما أنه علم الحرمة فأقلع، أو أنه تاب، وإلا كان من قبل يعلم الحرمة تاب فأقلع فيتخلص من هذه الأموال بأي طريق من الطرق النافعة للمسلمين، ولا يدخلها على نفسه ولا يقي بها ماله. يعني حقوق عليك ما يجوز أن تدفعها من هذا، لأنك إذا فعلت ذلك وفرت مالك وما وأعطيت من هذه الأموال. فالواجب على المسلم إذا كان عنده مال اجتمع من حرام يعرف صاحبه يعيده إليه، ما يعرف صاحبه يتخلص منه بأي نوع من أنواع التخلص الذي يراه مناسبا وصالحا في مصالح المسلمين، ويتوب إلى الله ولا يستمر. ويحرم على المسلم أن يستمر في الربا ويقول لا أكل الربا، كل ما جاءني من دراهم من ربح دفعته في مصالح المسلمين. نقول هذا لا يجوز، لأن هذا استمرار في الربا، والاستمرار في الربا استمرار في محاربة الله ورسوله.
يقول السائل: شخص أخذ مبلغا من المال من خزانة شخص بدون إذنه ولا يدري كم عددها بالضبط، ويريد أن يبرئ ذمته ويخشى من الحرج، هل يمكن أن يعطيه مبلغا تقديري كهدية وفي نيته براء ذمته؟
لا، ما يجوز لك أخي أن تدفعه لصاحبه على شكل هدية، لأنك إذا دفعته له على شكل هدية سيكافئك عنه، وإنما تدفعه له على أنه ماله. لكن ما يلزم أن تدفعه أنت مباشرة، عليك أن توري، فالتورية جائزة، إما أن ترسله مع شخص، وإما أن تسلمه أنت إياه وتقول هذا أرسله معي شخص لا أعرفه، أعطاني إياه ليلا أو أرسله أو رماه في دكاني وكتب عليه اسمك، أو رماه في بيتي وكتب عليه اسمك يرى أنه لك وما يحب أن تعرفه ونحو ذلك. يعني توصل إليه المال لا على أنه منك هدية، لأنك إذا وصلته على أنه هدية منك سيكافئك على هذا، وهذه النتيجة ما استفاد شيء. لكن إذا أعلمته أن هذا ماله وحلال له، وإنما شخص أراد أن يتحلل منه، ولا يلزم أن تخبر أنه أنت.
يقول السائل: جئت من اليمن وأريد أن أعتمر، فهل من التنعيم أو من جعرانة؟
إذا كنت أخي جئت من اليمن بنية العمرة ولم تحرم من الميقات، فعليك أن تعود إلى ميقات اليمن وهو يلملم، فتحرم منه ولا شيء عليك. وإن كنت أحرمت من الميقات وتريد أن تأتي بعمرة أخرى فأقول لك لا يحسن أن تكرر العمرة وقد اعتمرت أولا.
يقول السائل: هل وضع الحنة على اللحية سنة؟
نعم، يستحب تغيير الشيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما شاب إلا شعيرات قليلة في صدغيه، وإنما غير بالحنة والكتم أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل قد غير بالحنة قال: ما أحسن هذا. ثم مر آخر قد غير بالحنة والكتم قال: هذا أحسن من ذاك. ثم مر ثالث وقد غير بالزعفران فقال: هذا أحسن منهما. فيستحب التغيير بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بغيرها من الأصباغ، إلا أنه يجتنب السواد.
يقول السائل: وقت إخراج زكاة المال شهر رمضان من كل عام، فأنظر ما مر عليه الحول وأخرج ربع العشر، فمثلا إذا كان في حسابي إذا حسابي جاري بدون فائدة في رمضان الماضي 40,000 ريال وفي رمضان هذا 25,000